بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. عندي مكالمات تنتظر، تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ أمورك؟ طمنا عنك شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا إبراهيم.
الله يسعدك يبارك فيك شيخنا. الله يسلمك. عندي 5 أسئلة الله يجزيك خير.
تفضل.
السؤال الأول، أيهما أفضل، الصلاة في مسجد كبير وفيه عدد من المصلين كثر، ولكن لا تستطيع أن تتعبد الله عز وجل فيه بسبب كثرة المعارف ويأتون ويسلمون عليك وهكذا، زين، أم الأفضل في الصلاة في مسجد صغير فيه قلة من المصلين ولكن تستطيع أن تتعبد الله عز وجل وتقرأ من القرآن كثير وكذا؟
طيب،
هذا سؤال أول. السؤال الثاني، هل ثبت الاغتسال لكل يوم من العشر الأواخر من رمضان؟
طيب.
السؤال الثالث، الله يسلمك، حكم إخراج زكاة الفطر نقودا بحجة أن الناس أحوج إلى المال من الطعام، وكم مقدار زكاة الفطر؟
طيب.
السؤال الرابع، الله يسلمك، هناك من المتسولين يطلبون من الناس إخراج زكاة الفطر إما نقودا أو طعاما من الآن، فهل من نصيحة في هذا الموضوع؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، الله يسلمك، هل من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات يكون قد ختم القرآن، وهل يستحب الإكثار من قولها في شهر رمضان؟
قرأ قل هو الله أحد؟
نعم، سورة الإخلاص قل الله أحد 3 مرات إذا تقرأ، هل تختم القرآن فيه، وهل يستحب قراءته في شهر رمضان؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا. عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير حسناتك وعشتك كثير من هذا البرنامج.
آمين، جزاك الله خير
شيخ. عندي سؤال شكل تقريبا، هو
تفضل.
عندي حبيب وصديق عزيز علي طلب مني سلف مبلغ 500,000.
نعم.
فوافقت له طبعا، قلت له إن شاء الله لأنه عزيز علي. فقام عنده عرض هو الرجال، والعرض عليها بيت قديم.
نعم.
والبيت مؤجر حوالي 3,000 أو 4,000 درهم شهري. قال لي الحين أنا ما عندي شيء، أعطيك هذا العرض وتأخذ الري اللي منها.
إيه.
يجي لك لين ما أسدد. طبعا ما إحنا في الأوراق الرسمية ما غيرنا أي شيء، لا زاد العرض باسمه.
نعم.
اسمه هو يعني. معي شيخ؟
نعم معك، تفضل.
لا زاد العرض باسمه وما غير الاسم. السؤال هو، هل هذه 500,000 أزكيها أنا؟
أبو عبد الرحمن، هو الآن قال لك يعني خذ الأرض والبيت القديم هذا، استثمر على أساس في مقابل سداد الدين؟
أي هو ما حدد لمدة متى يسدد لي، هو عزيز علي قريب يعني.
أي نعم.
قال لي خذ الأرض هذه والراي اللي من البيت يجيك كل شيء وخذها، لأن ما أنا أستطيع التسديد هذا المبلغ. الحين السؤال في
طيب يا أبو عبد الرحمن، إن شاء الله أبشر أبو عبد الرحمن.
واضح شيخ سؤال؟
واضح، نعم واضح.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
لو سمحت عندي 3 أسئلة.
تفضل.
الله يسلمك. أنا لو سمحت يعني حافظ من القرآن 6 أجزاء، ولكن أحيانا أنسى، بس في صلاة مثل النوافل التراويح القيام أمسك الجزء وياي، هل يجوز؟
إن شاء الله.
و ومثل تقول أصلي ببناتي صلاة العشاء والتراويح بس شوية عشان يسمعون الصوت، أرفع يعني صوتي حتى يسمعونه، يجوز؟
إن شاء الله.
وسؤال الأخير الثالث عندي، يعني تقول من العام رمضان، هذا رمضان الحين آخر رمضان يعني العام، 4000 بس ما صرفتهم، هل ها عليها زكاة؟
حقة إيش هذه؟
والله مثل ما تقول بنتي عطتني هدية بس ما صرفتها.
إيه إن شاء الله.
أيوة يلا مشكور.
مرحبا مرحبا.
حياك.
تفضل يا شدة. شدة من العراق معانا ولا راحت؟ تفضل يا شدة. طيب طيب أم محمد.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا كلمت قبل يومين عشان الموضوع دي المحكمة على جوزي يضربه، هذا الموظفة اللي كنت عندها مش هو اللي قال لي الكلام، أنا كنت موجودة وسمعتها بإذني تكلموا في التليفون وبيها عاملهم كأنهم جرية، هذا الموضوع اللي تصدق
أنها يعني قصدك أنك أنت سمعت الموظفة يعني؟
نعم.
أنت سمعتها متأكدة؟
متأكدة 100% وشهد علي الله أن يعني أنا موجودة وسمعت بإذن تقولي عاملهم كأنهم جارية عندك.
أو أخشى قالت لك كيف تعاملهم كجاريات عندك؟
لا لا، لأن كنت أنا أصلا مشتكية بس على المصروف وهذا، وكلمها كلام وهي قالت لي أنت خلاص عاملهم كأنهم جاريات عندك، وأنا حزت في خاطري وعشان كذا ما عاوز ترديت المحكمة ولا شيء. قلت الحين
والله يا شوفي أم محمد، يعني مثل الكلام هذا قد يكون فيه لبس، يعني أحيانا قد يكون الإنسان يقول الإنسان بعض الكلام يعني كأن يعني مثلا يقولون مثلا خلاص أنت عطيهم حقهم وباقي عاملهم كجاريات، ما تقصد الحقيقة هذه، ما أدري أنا والله ما أعرف. عموما راجعوا المحكمة، راجعوا رئيس المحكمة، راجعوا الجهة، يعني إذا حبيتوا تأخذون حقكم إن شاء الله ما يروح حقكم بإذن الله.
بإذن الله.
حياك الله يا محمد. أهلا وسهلا، مع السلامة. فجر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخة عندي سؤال، الحين المطلقة كم عدة المطلقة، وهل المطلقة عادي تطلع يعني ولا تروح يعني وكذا، وإذا أهلها مش في البلد نفسه عادي تسافر لين عندهم وهي يعني في عدة الطلاق؟
إن شاء الله.
مشكور شيخ.
مرحبا. تفضل يا منى.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور يرحم والديك، يصير أحي ليلة القدر وأنا علي الدورة الشهرية، هاي الآخر عشرة من رمضان أقصد.
إيه.
هل من أقرأ قرآن بالموبايل أو من ألبس صفوف بالمصحف يصير تنحسب يعني ختمة؟
إن شاء الله يا منى.
السؤال الثاني دكتور لو سمحت، أنا عايشة عند أمي، ويعني أمي تدفع فطرة مال ولادي مال رمضان، يصير لو ما يصير؟
إن شاء الله.
شكرا ممنون دكتور يرحمه.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل محمد. محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا محمد.
ألو تسمعني؟
تفضل أسمعك.
شيخ الله يسلمك، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
أنا عندي أمنية وصلها يمكن 5 سنوات، وكل مرة يعني أتخيلها قدامي كده، فما أعرف كيف، هل هذا الشيء يعني سيتحقق والله بس يعني تخيلات؟
أمنية واقعية ولا خيالية؟
هو أمنية واقعية. يب. فما أدري هل هي يعني تتخيل لي كده والله إن هي بس يعني مجرد خيالات تطلع لي وما أعرف السبب يعني.
طيب.
وأنا أتمنى هذا الشيء يعني.
لكن هي 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 مباحة يعني.
والله ما أقدر أقول لك إيه أو لا.
لا ما. إذا كانت مباحة بنقول لك إن شاء الله طيبة، إذا كانت محرمة نقول لك هذا من الشيطان.
لا
تسويل.
ليس محرمة. لا ليس محرمة.
لكن مباحة. لا لا. يعني.
مباحة لأن هي عندما يعني كيف بدفن.
قولها قولها قولها، أنت تتمنى تتزوج ها؟
والله أتمنى أتزوج وأتمنى أفرح أهلي بعد.
واضح واضح، أبشر يا محمد أبشر. طيب عطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا حلمت أني مقابل الشيخ سلطان.
إيه.
فما أدري هل هذا الحلم هو هذا راح يتحقق أم لا.
والله تحتاج معبر رؤى.
والله طيب. وأتمنى إني أنا يعني أقابله.
طيب أعطنا السؤال الثالث.
السؤال الثالث نسيته.
طيب زين هذا الأمنيات هي اللي نستك. يلا يا محمد مع السلامة.
ودعوات.
الله يحفظك الله ييسر أمرك يا رب حقق أمانيك الطيبة. أم عمر. أم عمر وين راحت أم عمر؟ تفضل يا أم عمر تفضلي.
لو سمحت يا شيخ هل تجب الزكاة على الأسهم والذهب الملبوس؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. صابر صابر.
أيوة
تفضل يا صابر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك الشيخ أهلاً وعليك بخير يا رب.
آمين يا رب. آمين.
لو سمعت أنا عندي سؤالين. السؤال الأول أنا لي أخت.
أي.
اتهمتني إن أنا أخذت مبلغ.
أي.
ولما جيت أواجهها أقول لها هتيلي حد من اللي قالك إن أنا أخذت منك مبلغ. قالت لا خلاص خلاص. قعدت زعلان معها حوالي 7-8 سنين.
الله المستعان.
يغيت الوقت من هذا. ده السؤال.
نعم.
الأول.
نعم.
السؤال الثاني الله يبارك فيك لي بنت متجوزة هنا.
نعم.
مقيمة هنا. واخد أخ مواطن والأخ المواطن ده 2016 ادعى علي أن أنا أعمل له حاجة يعني عشان أفرق مثلا بينه وبين بنتي. قلت له يا أخي اتق الله الكلام ده ما يجوز يعني. قال لي لا. قلت له يا أخي اسمع الكلام أنت بنتي معها 7 عيال منك. قال لي لا أنت عامل لي. قلت له إزاي هو في أب في الدنيا يعمل لبنته بطلاقها أو بخربها؟ قال لي يا ترى واحد مطوع. قال لي قلت له أقول لك أدي كتاب الله من قناة العصر زي كده. قلت له أدي كتاب الله والكتاب اللي قدامي ده الكلام ده لا حصل من ساعة ما خدت بنتي غيرت وقتنا هذا لا بالخير ولا بالشر ولا اساسا الكلام ده فكرت فيه ولا عملت لك شيء بالكلام اللي انت بتقوله عليا ده. مفيش حد يقبل الكلام. قال لي لا انا متاكد ان واحد مطوع عمل انت رحت له عملت لي اسحار والكلام الدجل اللي مش موجود اساسا.
المطوع ما يقول الكلام هذا طبعا. المطوع ما يقول الكلام هذا. هذا ساحر ولا دجال إذا صدق.
هو ساحر. نعم ساحر. نعم
المطاوع نعم بريئين من هذا. طيب
هم أوحت منه الله يطول عمرك وشديت معاه إلى وقتنا هذا بعد ما حلفت كتاب الله كنا في 2016-2017 على هذا الكلام. أجد بنتي صدقت جزها. مسكت بنتي وقلت لها يا بنتي ما فيش أب في الدنيا مهما كان الأب يعمل بهذا الطريقة. وليش أنا أعمل لكم يعني.
نعم.
بالعكس بيتي كان مفتوح هنا وبيتي مفتوح لكم في مصر يعني الحمد لله. ليش يعني هذا الكلام وليش هذا الفكر مالكم؟ قالت لي لا انا اصدق جوزي. قلت لها اصدق جوزك طبعا مثلا حزبنا الله ونعم الوكيل فاي حد يتهمني بباطل وانا اقسمت لكم بالله بس عشان ابرأ ذمتي وارضيكم اما انا واثق بيني وبين ربنا اللي خلقني انا ما عملت شيء من الكلام ده الى وقتنا هذا.
طيب يا صاحبي
6-7 سنين.
طيب
الله يرضى عليك
ان شاء الله يا صابر. يعني ان شاء الله يا صابر تسمع الجواب بحول الله.
الله يرضى عليك ومشكرين يا شيخ
بارك الله فيك. اهلا وسهلا. ها طيب تفضل يا مريم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسمح لي جزاك الله خير عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل اختي.
ابن اختي يسال زوجته هو دعت مولودها يوم 29 من هذا الشهر على الساعة 5:30 أو بين 5:15 5:30 صباحا يسأل متى العقيقة هل الخميس أم الأربعاء بارك الله فيك.
تاريخ كم
29/5 الماضي.
الخميس الماضي يعني هي ولدت الصباح الخميس. ها
صباح نعم مع 5:15 والخمسة والنصف ما بين 5:15 والخمسة والنصف
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني من فضلك، الدعاء الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في هذه العشر الأواخر، هل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا؟
إن شاء الله.
جزاك الله، لا تنسنا من صالح دعائك يا شيخ.
الله يوفقنا وإياكم، جعلنا وإياكم مقبولين يا رب. يلا تفضل يا حليمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبروك ما تبقى من الشهر.
يا رب الله يبارك فيك وفي الجميع يا رب، يتقبل منا ومنكم.
آمين يا رب. شيخ عندي سؤالين. بخصوص أنا عندي أمي يعني ما تعرف تقرأ ولا تكتب.
أيوة.
زين. يعني إحنا يعني نحن بدأنا بالعشرة أواخر ويعني نبدأ بالقيام قيام الليل. فأنا يعني أقدر أصلي بروحي، بس هي كيف تصلي؟ يعني هل أصلي لها ولا كيف؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، أنا بدأت بختمة الثانية من القرآن الكريم، بدأت يعني في حال إن أسبوع ما كفاني يعني ما خلصت الختم، هل يجوز إن أكملها في شهر شوال ولا أول ما يخلص رمضان أنا أوقف الختمة؟
إن شاء الله يا حليمة.
مشكور شيخ،
الله يحفظك. طيب أكتفي بهذا القدر، الأسئلة كثيرة، خاصة عندي أسئلة من اللقاء السابق أيضا. عندي الأخ طلحة بارك الله فيه من إيطاليا، سأل مجموعة أسئلة كلها حقيقة يعني متعلقة بآيات قرآنية. طبعا أخوي طلحة بارك الله فيك ورضي الله عنك، هناك برامج حقيقة كثيرة جدا يعني هي وضعت لمثل هذا الغرض، لقضية الإجابة، تفسير بعض الآيات، أيضا البيان، المعاني، البلاغة، ذكر المقاصد، أيضا كشف المبهم مثلا من بعض الآيات. لكن ما يمنع إن شاء الله أني أجيبك، لأن أسئلتك كلها في هذا، فأنا أدلك على يعني أن هناك برامج متخصصة في هذا. طبعا برنامجنا برنامج فتوى كما لا يخفى عليك، لكن عموما تقديرا لاتصالك وكذا سأجيبك على ما أوردته من أسئلة في اللقاء الأمس. يقول طلحة، يقول كيف الجمع بين قول الله عز وجل وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وبين قول الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده؟ أخوي طلحة بارك الله فيك، قبل الجواب أيضا عندنا مسألة مهمة، وهي مثل ما قال جابر بن عبد الله وقال عبد الله بن عمر، قال أوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتينا الإيمان قبل القرآن. فمعنى ذلك أن المؤمن المؤمن بالله والمصدق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ما يعترضه في حياته من نصوص القرآن ومن نصوص السنة مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يجب عليه في أول خطوة من الخطوات أن يقف موقف التصديق والتسليم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أوتوا الإيمان، أوتوا الإيمان قبل القرآن، الإيمان التصديق بالله، التصديق برسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ما ينزل عليهم من الآيات مما يعرفون مما لا يعرفون، مما هو ممكن ومما هو غير ممكن في عقولهم، يقولون آمنا به وسلمنا وصدقنا. ولذلك الإنسان أمام بعض النصوص إذا توقف وما عرف الجواب لا يلزم أنه لابد أن يجد جواب، وإنما يرد التهمة إلى نفسه وإلى عقله، لأن العقل قاصر والعقل مخلوق، العقل يموت، العقل يمرض، العقول الناس لا تتساوى. هذه الطريقة الصحيحة التي كان عليها سلف الأمة رضي الله عنهم، وهي رد التهمة إلى الإنسان. فإذا أمامك الآن آيتين أنت تعتقد بأن بينهما تعارض، تبحث في كتب أهل العلم، فإن وجدت جواب فالحمد لله، إن لم تجد جواب تتهم نفسك. ولذلك ما عندنا شيء في الإسلام شيء اسمه تعارض حقيقي بين النصوص، ما عندنا شيء، ما يمكن أي نصوص القرآن، نصوص السنة مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يكون فيها تعارض حقيقي. قد يوجد تعارض لكن ذهني. إيش معنى ذهني؟ يعني في ذهن المكلف، في عقله، فهو يشوف نصين فيتعارضان ويتقابلان، إذن يجتهد في معرفة الجواب، يجتهد في معرفة الجواب، فإذا توصل الجواب الحمد، ما توصل يقول آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك تظهر العبودية هنا أمام عز الربوبية في حالة الاستسلام لله عز وجل. وبالمناسبة مثل ما ذكرت لك لا يوجد نص في القرآن يتعارض مع نص آخر أبدا، ولا يوجد نص في السنة النبوية يتعارض مع نص آخر، وكل نصوص ما يظهر فيها أنها متعارضة فلأهل العلم أجوبة كثيرة فيها ولله الحمد والمن. هذه مقدمة لقاعدة تتخذها مسلك في حياتك ومنهج وطريقة تتعامل فيها مع النصوص، لأنه للأسف الشديد نحن الآن في عالم الفضاء المفتوح، أصبح كثير من الناس وللأسف الشديد يعني خاصة جنس الشباب لما يطلعون مثلا على بعض الأمور، يطلعون على مثلا بعض الشبهات بعض التشغيب على نصوص القرآن، ما يرجع إلى العلماء مثل ما رجع طلحة يسأل يقول والله يعني أخبرونا بهذا، لا يذهب فيتهم الإسلام يتهم القرآن يتهم السنة، وهذا والله أمر عجيب، كأن بينه وبين الإسلام مشكلة، فما صدق أنه يلقى شيء، وهذا عجيب. يعني جرت العادة الإنسان العام الإنسان غير المتعلم إذا والله اعترض شيء في حياته نصوص قرآن أو سنة يقول إيش؟ نرجع إلى أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قل جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن يجي يشغب يقول والله القرآن فيه كذا تناقض أو السنة فيها تناقض، هذا من أعجب العجب، هذا يدل على أن هناك نية مبيتة عند هذا الإنسان أن في مشكلة بينه وبين الإسلام، مشكلة بينه وبين القرآن، مشكلة بينه وبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الواقع. وإلا الشرع والعقل والواقع والمنطق يفرض عليك أنك ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى المتخصصين. شخص مريض الآن يروح الجاهل ولا يروح الطبيب؟ شخص الآن مرض صار عنده مرض أين يذهب؟ يذهب إلى جاهل متخلف يسأل يقول والله عالجني، ولا يذهب إلى الطبيب؟ كذلك الإنسان اللي تعترض مسائل في حياته وين يذهب؟ يذهب إلى العلماء، من هم الشرعيين اللي الحمد لله الله عز وجل وهبهم العلم ومنحهم هذه النعمة وفقههم في دين الله عز وجل، يرجع إليهم، ما يروح يصدق الشبهة أو كذا. هذه المقدمة يعني ذكرتها بين يدي جوابي على أسئلة الأخ طلحة، لأن للأسف يعني أصبحنا نستغرب من بعض التصرفات من بعض المسلمين اللي الإسلام ولله الحمد ورثوه وراثة، ما أخذوا بتعب وما أخذوا بعناء، الله عز وجل من عليهم بإسلام وبإيمان ما تعبوا فيه، ولذلك عليهم أن يحافظوا على هذه الجوهرة العظيمة، حافظوا على هذه النعمة، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطي إلا من يحب. طيب الجواب على سؤالك الأول يا أخ طلحة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقول الله عز وجل وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أهل العلم جوابان على هذه الجمع بينه وبين قول الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب. الأولى الجواب الأول أن السماء والأرض المذكورة في الآية الأولى هي غير السماء والأرض التي نعرفها نحن الآن، بدليل قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا هو الجواب الأول، قالوا بأن ليس المقصود هي الأرض والسماء اللي عاش عليها الناس وشافها الناس، شافوا السماء اللي يطويها الله عز وجل، وإنما تبدل كما في الآية الكريمة يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات. الجواب الثاني قالوا بأن الجنة فيها أرض وسماء، الجنة فيها أرض وسماء، أما الأرض فجاءت النصوص كثيرة جدا في بيان تربة الجنة وأرض الجنة وشيء من هذا القبيل، وأما السماء فهو سماء الجنة هو عرش الرحمن، عرش الرحمن، ولذلك كل ما هو ما علاك فهو سقف، كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء، ولذلك هذه السماء سماء، السقف يسمى سماء، قال جل وعلا فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، سبب إلى السماء يعني السقف، يمد حبل ليشنق نفسه، ليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع. السحاب يسمونه سماء، العرب ماذا تقول؟ والعرب القرآن نزل بلسان عربي مبين، يقولون إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني نزل المطر من السماء، والمطر ينزل من السماء ولا من الغيم؟ من الغيم. ولذلك أخي الفاضل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ثم قال وهو و و و و وعرش الرحمن سقف الجنة. ولذلك هذا الذي هو التوجيه الثاني الذي ذكره أهل العلم. طلحة يقول بعض الخطبة سمعته يقول يعني بأن يعقوب عليه السلام من إفراطه في محبة يوسف أشعل نار الغيرة في نفوس إخوته، هل هذا الكلام صحيح؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الكلام باطل ومردود وكلام ينم عن جهل، كلام ينم عن جهل من هذا القائل، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس عدلا ومن أكثر الناس ضبطا لمشاعرهم وضبطا لتصرفاتهم، فيعقوب عليه السلام لم يظلم أولاده ولم يعني يزد من جرعة المحبة ليوسف على إخواني، وهذا كلام غير صحيح. لكن الواقع بأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى الرؤيا أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ماذا قال له أبوه؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بمعنى أن يعقوب عليه السلام أدرى الناس بأولاده، هم ليسوا أشقة، هؤلاء من أم، ويوسف وبنيامين من أم، فعرف بأن عرق الغيرة سينبض في صدور إخوته، وأدرى بأولاده، يعني الأب أدرى الناس بأولاده، يعرف متى الولد يغار ومتى يكون كذا وكذا، فقال لا تقصص. هل يعقل أن يعقوب عليه السلام لما يوصي ابنه بأخذ الاحتياطات يقع هو فيما نهى عنه؟ غير معقول، غير معقول. ولذلك هم يعني لما بدأت مخايل يوسف عليه الصلاة والسلام نواطق بالحسنى، وبدأت تباشير السعد على يعني محياه وعلى تصرفاته، تحرك عرق الغيرة، تحرك عرق الغيرة والحسد في نفوس إخوته. فعبارة إن والله بسبب يعقوب اشتعلت الغيرة في هذا الكلام ما يليق، وإساءة، إساءة أدب مع نبي الله يعقوب عليه السلام، وعدم احترام وتوقير لأنبياء الله سبحانه وتعالى. طلحة يسأل في قول الله تعالى في سورة يوسف أيضا، قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، يقول يعني كيف، هل أطلع الله عز وجل يعقوب على أنهم سيكذبون عليه شيء من هذا القبيل؟ طلحة بارك الله فيك، يعني نحن حينما نتحدث عن الأنبياء ما ينبغي لنا أن ننزع الأنبياء من بشريتهم، وما ينبغي لنا أن ننزع الأنبياء من الأمور الجبلية الطبيعية العادية. يعني الإنسان إذا أحب ولد من أولاده أو أحب أولاده سيخاف عليهم، ودائما يفترض إيش يعني أمور. يعني مثلا أنت الآن لما تجي تسافر مثلا، الوالد أو الوالدة ماذا يقول؟ انتبه في الطريق، لا تسرع، نخشى عليك كذا، يعني دائما يغلبون جانب الخوف وجانب الحذر، وطبيعي هذا في الناس. يعني حتى بعض الأولاد يعني يحزن يقول ليش تقولون الكلام هذا، هذا دافع المحبة ودافع الخوف أيضا. ولذلك الأنبياء بشر، ما ينبغي أن نفصلهم عن بشريتهم. فيعقوب عليه السلام قال لي لما أصر إخوة يوسف على أخذه إلى الصحراء ويلعب ويلهو كذا، خشية في البداية، قال يعني يقول عليه الصلاة أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، هو من باب التنبيه، من باب التنبيه. لكن بعض العلماء يقول بأن البلاء موكل بالمنطق، فيعقوب عليه السلام لما جاء بذكر الذئب ابتلى الله عز وجل يعني يوسف بقضية التهمة هذه، والله أنه أكله الذئب، قالوا أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. فعموما هي ليست قضية وحي وليست قضية تكذيب أنهم سيكذبون، لكنه افترض هذا الشيء. بارك الله فيك. طلحة يسأل في سورة الماعون، يقول الله عز وجل نعم في سورة العاديات، قال في قول الله عز وجل إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يقول لماذا يعني جاءت التعبير بيومئذ؟ يقول وهل الله عز وجل لا يعلم قبل ذلك؟ طلحة بارك الله فيك، من اعتقد بأن الله لا يعلم الأشياء فقد كفر. من اعتقد بأن الله تعالى لا يعلم الأشياء وإنما يكون علمه للأشياء بعد حدوثها كفر بالله عز وجل. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فالله جل وعلا عالم ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم، ولذلك علم فكتب فقدر فخلق سبحانه وتعالى وجل وتقدس. هذه الآية يومئذ، هذا في وقت الجزاء، لأن الآن هو وقت الجزاء، فالله جل وعلا يجازيهم ويخبرهم بأنه يعلم ظاهرهم وباطنهم وسرهم ونجواهم وما قدموا وما أخروا، وكل شيء في كتاب. ولذلك هذا، لأن الحال حال جزاء، الحال حال جزاء. أنت مثلا يا طلحة، لما أقول لك مثلا أن تعرف فلان، تقول أنا ما أعرف إلا فلان. تريد أن تبين ماذا؟ بأنك تعرف معرفة دقيقة، معرفة دقيقة. وهذا لا يعني بأنك ما تعرف غيره، وهذه أساليب العرب بارك الله فيك. ولذلك القرآن له عرف، القرآن عرفه أنه نزل في بلسان عربي مبين في فترة وفي زمن لغة العرب يعني لغة تتفجر بالبيان وبالبلاغة، ولم تختلط لغة العرب بشيء من اللكنات أو اللهجات أو يعني مثلا طرع عليها ما يغير جمالية هذه اللغة. ولذلك العرب لما نزل عليهم القرآن يفهمونه ويعرفونه، بدليل ما في أحد من الصحابة ولا من المتقدمين من السلف قال كيف معنى هذه. نحن المساكين اللي اختلطت علينا الأمور بدأت يعني تشكل علينا مثل هذه القضايا. ولذلك ترجع في هذا بارك الله فيك إلى كتب التفسير الصحيحة السليمة متى ما أن أشكر عليك شيء من هذا القبيل. طلحة أيضا يسأل يقول في الجزء 30 يعني أغلب السور والآيات تتحدث عن يوم القيامة وتتحدث عن كذا، هل يعني هذا أن بعد انتهاء القرآن كأن الأمر قد قضي وأن هذه خلاصة القرآن وأن الأمر قريب؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي خاصة جزء عمة، السور المكية أكثر فيه من السور المدنية. والسور المكية في واقع الأمر من يتأملها ليقارنها بالسور المكية المدنية يجد بأن السور المكية اهتمت بتقرير التوحيد وتقرير الإيمان وتقرير البعث بعد الموت، وأيضا ضرب الأمثال وكثرة القصص القرآنية، ذكر موسى وفرعون وذكر قصص كثيرة جدا. لماذا؟ لأن المرحلة المكية تتطلب مثل هذا الأمر. فلما استقر الإيمان والتوحيد والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة وبدأ يعني أسس الدولة وأسس الكيان وبدأت التشريعات تنزل، أصل التشريع حتى التشريعات في مكة نزلت مجملة، يعني الصلاة نزلت ركعتين، الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، الصيام صيام شعبان، صيام عفوا عاشورة يوم واحد، وهكذا. لما جاء في المدينة بدأ التشريع وبدأت تأخذ العبادات معالمها الواضحة البينة التي عليها الناس الآن ولله الحمد والمنة. ما أعتقد أن في علاقة كون الجزء الأخير يشير إلى هذا، لأن هذا أصلا نزل في مكة. لكن قضية أن الترتيب، تعرف بأن أهل العلم لهم كلام في قضية هل الترتيب الآن بين السور الموجودة الآن توقيفي، مع إجماعهم على أن الترتيب بين الآيات توقيفي، لكن السور هل هو توقيفي أم اجتهاد من الصحابة أم بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي؟ هذا هو القول الراجح، بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. بارك الله فيك. طيب عندنا فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. ياكم الله من جديد. الأخ أحمد بارك الله فيه من ألمانيا. أحمد طبعا عنده مشكلة طلاق، عنده مشكلة طلاق. طبعا أحمد ذكر قصتين حصلت مع زوجته، يقول أنا أعيش أنا وأخي في بيت واحد، يعني يقول بأن زوجة أخيه ترفض أن زوجتي تمسك ولدها، وأنا يقول حلفت عليها يمين إذا تقربي من هذه البنت، يقول رأيتها حامل البنت ولا أريد مشاكل، فقلت لها الآن تري الآن يعني حصل طلاقك، يقول هكذا. وأيضا يقول بأنها كانت مريضة وقلت للوالدة ليش ما تودينا، وقالت الوالدة بعدين، وعصبت وشيء من هذا القبيل، وبعدين حلفت بالطلاق إنها ما توديها، ودتها الوالدة أو أني طلقتها وشيء من هذا القبيل. أحمد بارك الله فيك، أنا لن أجيبك على مسألة الطلاق، لكن أنصحك وأذكرك بالله أنك تبتعد عن شيء اسمه طلاق. الآن ورطت نفسك ورطة خطيرة وعظيمة، وهدمت بيتك وكسرت يعني أسرتك، وهذا ما يليق بإنسان مثلك شاب يعني يلجأ إلى الطلاق كحل أولي في حل خلافات تافهة. سامحني أقول لك، الآن بعض الناس مشاكل كبيرة جدا ما يلجأ إلى الطلاق، يعني والله كون زوجتك مسكت بنت أخوك وفيه مشكلة مثلا تلجأ إلى الطلاق، في أساليب أخرى يا أخي الفاضل. الطلاق ليس لعب، الطلاق مما شرعه الله عز وجل له أحكام، ولا يجوز اللعب بالطلاق بمثل هذه الطريق. والمقصود بارك الله فيك بأنك أنت تحتاج الآن طبعا بعد التوبة والاستغفار والالتزام يعني المنهج الشرعي في قضية الطلاق يا أحمد، اللي ما يريد زوجته خلاص يلجأ إلى الطلاق السنة طلقة واحد. أما إنسان يريد زوجته ومتمسك فيها وعلى كل شيء يطلق، هذا حقيقة من أعجب العجب. أنت تحتاج يا أحمد تكتب رسالة مثلا إلى سماحة المفتي، إلى أحد المتصدين لمسائل الطلاق، أو تسافر لهذا الغرض، تسافر لهذا الغرض، لأن عندك مشكلة أنت الآن، عندك مشكلة يعني الآن أنت كثير الطلاق، ولذلك من المهم جدا، أو تتواصل بالهاتف بشكل شخصي، يحتاج إلى أسئلة كثيرة يعني الأجوبة منك والأجوبة من زوجتك. فبارك الله فيك ورضي عنك، لابد أن تلجأ إلى أحد المفتين المعتبرين، ولا تسأل أي إنسان. أنت قلت لي بالأمس تقول والله سألت شخص قال يمكن وما يمكن، هذا ما يصلح أن يكون مفتي في مثل هذه القضايا. عبد القادر من الجزائر بارك الله فيه يقول: شخص عنده ابن له عمره أكثر من 50 سنة، هل الأفضل أن يبني مدرسة إسلامية أو يزوج ابنه؟ عبد القادر بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذا الابن يعني تأخر في الزواج كثيرا 50 سنة، لكن عموما يعني إذا قلت أيهما أفضل، هل يستطيع الجمع بين الحسنتين يبني مدرسة ويزوج ابنه؟ إذا قلت لي نعم يفعل، إذا قلت لي لا صعب، يزوج ابنه، يزوج هذا الذي عمره 50 سنة، أفضل من بناء مدرسة إسلامية. بارك الله فيك ورضي عنك. عبد القادر أيضا يسأل يقول: يعني بالنسبة للتبرع بدراهم لبناء المساجد، ولكن ليس يعني مبالغ كاملة، وإنما نشارك ونساهم أو نسهم في قضية بناء المساجد، هل يكون لنا أجر؟ نعم يا أخي الفاضل، يكون لكم أجر عظيم وثواب كبير. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة. أنت الآن أسهمت في بناء مسجد وترجو الله أن يبني لك بيتا في الجنة، أنت ومن أسهم في بناء هذا المسجد. عبد القادر يقول: عندنا يعني بعد الصلاة، صلاة الفريضة، يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع بعد كل صلاة. يقول: أنا ما أشارككم في هذا، لكن أصلي بنفسي يعني في خاصة نفسي، يعني هل فعلي صحيح؟ عبد القادر بارك الله فيك، أنا لا أحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرع الصلاة عليه بعد صلوات الفريضة، ما عندنا دليل في هذا. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، وتوظيفها في مكان أو في زمان أو في هيئة أو في حالة معينة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وما يفعله بعض الناس الآن من الجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفريضة بصوت جماعي أو بصوت فردي، هذه من البدع، من البدع، مع أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إيمان ودين ومحبة لله ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه وظف عبادة في مكان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دل عليه ولا أرشد إليه ولا فعله الصحابة الكرام. فأنت يا عبد القادر ما تصلي على النبي بعد الصلاة، وإنما تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تعظم الله، وبعدين تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، وتقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. في صلاة الفجر وصلاة المغرب تهلل 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. طيب من وين هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام اللي علمنا، لأن هذا سنة صلاة الفجر وصلاة المغرب. بارك الله فيك. ولذلك انصح إمام المسجد، قل له أين الدليل، انصح جماعة المسجد، وبعدين إذا انتهيتوا من الصلاة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1,000,000 مرة. بعد ما تنتهوا من الصلاة، انتهيتم من الصلاة، الآن رحت بيتك ولا رحت مكان، صلي على النبي 1,000,000 مرة، ها، وأكثر من الصلاة على النبي. لكن تأتي فتوظف الصلاة على النبي بعد كل فريضة، نقول أين الدليل؟ ما في دليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا، يعني ديننا، هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عبد القادر يسأل عن سجود السهو، يقول: هل نتشهد ونسلم؟ الجواب: لا، بالنسبة لسجود السهو ليس فيه تشهد، في القول الراجح من قول أهل العلم ما فيه، تشهد بارك الله فيك، وإنما تسلم مباشرة بعد سجدتي السهو. عبد القادر يقول هل إذا جلسنا على مثلا نستمع إلى برنامج مثل هذا البرنامج نكون في ذكر تحفنا الملائكة؟ أخي الفاضل يرجى ذلك، يرجى. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والعلماء ينصون على أن مجالس العلم مجالس الذكر هذه كلها مما تحفها الملائكة بارك الله فيه، يرجى ذلك. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياك ممن حفتهم الملائكة وجميع من يشاهدني. عبد القادر يسأل عن نصاب المال، يقول لماذا يعني النصاب بالذهب والفضة أحوج إلى الناس؟ عبد القادر بارك الله فيك، هو ليست القضية يعني محسومة أنه لازم نصاب الفضة، لا، المسألة فيها كلام. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الاعتبار أن العبرة بالذهب، منهم من يذهب إلى أن العبرة بالفضة، منهم من يذهب إلى حاجة الفقير. يقول فإذا كانت حاجة الفقير أن يكون الحساب بالفضة فيحسب بالفضة. بارك الله فيك، المسألة فيها سعة. عبد القادر يسأل عن أركان وسنن الصلاة. يا عبد القادر والله الكلام طويل في هذا، الكلام طويل في هذا. عموما أركان الصلاة، أولا القيام مع القدرة في الفرض، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، الاعتدال من الرفع من الركوع، السجود على الأعضاء السبعة، الجلسة بين السجدتين، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التسليمتان. فالراجح من قول أهل العلم أنهما ركنان من أركان الصلاة. والطمأنينة في جميع الأركان، الطمأنينة بأن تعطي كل عضو حقه من يعني في موضع في الصلاة، وأيضا الترتيب بين هذه الأركان. بالنسبة للسنن، هناك سنن قولية وسنن بعدية. السنن القولية مثلا دعاء الاستفتاح مثلا، هذا سنة قولية. طبعا بعض العلماء في خلاف، مثلا قول رب اغفر لي بين السجدتين، الجمهور يقولون سنة، بعض العلماء يقولون واجب لأنه ذكر بين ركنين. زيادة على طبعا البسملة سنة، الاستعاذة سنة، البسملة سنة، قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، زيادة على التسبيحة الأولى في الركوع سنة، زيادة على التسبيحة الأولى في السجود سنة مثلا، الدعاء قبل السلام هذه كلها سنن. قضية الفعلية، وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذه سنة. النظر إلى محل السجود هذه مستحبة. رفع الأصبع عند التشهد مثلا، التورك في الصلاة الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير منها، وهكذا. بارك الله فيك. عبد الرحمن من الشارقة يقول سمعت واحد يقول إذا سرق الإنسان ثم قام يتبرع بأن الله تعالى ينجيه من عذاب القبر. عبد الرحمن ابني بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا الإنسان سرق من شخص وأراد أن يتوب يجب عليه أن يرجع المسروق إلى من سرق منه، لازم يرجع إليه. إذا قال الشخص والله أنا أخشى يقبض علي أو يضربني أو كذا، ممكن بطريقة معينة يحطه في ظرف إذا كان مبلغ، أو يسدد عنه فاتورة مثلا، أو يضعه في حسابه مثلا، أو شيء من هذا القبيل، أو يرسل مع شخص أمين مثلا يقول له وصل هذا للشخص الفلان. إذا ما عرف الشخص نعم يتصدق، يتصدق ويرجو الثواب لهذا الشخص الذي سرق منه. بارك الله فيك. عبد الرحمن يريد نصيحة، يقول للشباب اللي في عمره، يقول أنا عمري 12 سنة يضيعون أوقاتهم في البرامج وكذا، طبعا الوقت ضيق عندي الله المستعان. عموما عبد الرحمن بارك الله فيك، طبعا أنا في هذا البرنامج كثيرا ما يعني أضمن نصائح داخل الأجوبة، وأرجو الله عز وجل أن يعني يبارك فيها ويجعل لها قبول. طبعا ابن الفاضل بارك الله فيك، طبعا الوقت ثمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. ولذلك الفراغ نعمة من نعم الله، والوقت هذا هو الذي يستثمره الإنسان في ما يقربه إلى الله ويرفعه في الجنة درجات. ولذلك الإنسان لا بأس الإنسان أن يعني يعطي نفسه شيء من اللهو البريء، يمارس رياضة، يمارس ألعاب ما فيها شيء محرم مثلا، يعني شيء من هذا القبيل، يسافر مثلا. لكن أن يهدر الوقت في أشياء أقرب إلى الضرر وأقرب إلى الحرام وأقرب إلى الشبهة وأقرب إلى كذا، لا هذا ما يليق بالإنسان الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله. وإن شاء الله في لقاءات قادمة يا عبد الرحمن لعلي أتوسع إن شاء الله في ذكر النصائح. أبو إبراهيم من عجمان يسأل يقول: أيهما أفضل، الصلاة في مسجد كبير في عدد كبير من المصلين لكن لا يستطيع الإنسان يعني أن يتعبد فيه التعبد الصحيح بسبب المعارف والسلام وشيء من هذا القبيل، أم في مسجد صغير يعني العدد قليل وغير معروف ويمكن يخشع فيه؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يصلي في مسجد حيه، هذا هو الأصل، يصلي في مسجد حيه هذا هو الأصل، ويكثر من الصلاة في هذا المسجد إلا إذا يعني صادف أنه كان خارج الحي أو الحارة أو شيء يصلي في المكان، أو مثلا يعني يحب أن يسمع الأصوات الجميلة في بلده أو في مدينته مثلا وينتقل إلى المسجد الآخر، هذا هو الأصل. قضية الإنسان أدرى بمصلحته، والله إنسان الآن لما يصلي في هذا المسجد الكبير لا يستطيع يعني يخشع ولا يقرأ قرآن ولا يستطيع يذكر الله بسبب سلام الناس عليه أو بسبب سؤال الناس له شيء من هذا القبيل، لا هو أدرى بنفسه، ما الذي يصلح قلبه أو الأصلح لقلبه؟ أصلح لقلبه يصلي في المسجد اللي يكون مغمور فيه غير معروف، هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن. أبو إبراهيم يقول: هل ثبت الاغتسال لكل ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، لم يثبت في السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المسلم إلى أن يغتسل كل ليلة من ليالي العشر الأخير من رمضان، وإنما هذا ورد عن بعض السلف، بعض السلف ورد عنهم بأنهم كانوا يغتسلون لكل ليلة من ليالي العشر الأخير، والسبب في ذلك طلب النشاط، يقولون لأن الاغتسال ينشطنا في يعني طول القيام وطول القراءة، ويرون بأن يعني الاغتسال طهارة كبرى، ولذلك يرون بأن الإنسان أيضا يعظم هذه الأيام وشيء من هذا القبيل. أبو إبراهيم يسأل يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودا وكم مقدارها؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاع من طعام أهل البلد مما يقتاته أهل البلد كما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لإخراج زكاة الفطر نقود مسألة خلافية، جماهير السلف والخلف جماهير أهل العلم على أن زكاة الفطر لا تخرج نقودا وإنما تخرج طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، ولأن الصحابة كانوا على ذلك، ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه أخرجها نقودا مع وجود الدراهم والدنانير وجود النقود وجود الحاجة أيضا إلى النقود. القول الثاني ذهبوا إلى أن زكاة الفطر يجوز إخراجها قيمة مطلقا من دون النظر إلى حاجة ولا إلى غيرها، وهذا مذهب معروف من المذاهب الفقهية ويروى عن بعض عن اثنين أو ثلاثة من السلف. والقول الثالث قالوا: لا تخرج طعاما إلا إذا كانت هناك حاجة، فإذا كانت هناك حاجة فلا بأس بإخراجها نقودا، وهذه رواية لبعض أئمة الفقه والعلم واختارها جمع من أهل التحقيق على أنه وجد حاجة. بالنسبة لزكاة الفطر الأصل أنها تخرج طعاما، ويجوز الإنسان أن يدفع النقود لشراء الطعام. أما قضية المقدار فهي صاع لكل مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى، والصاع اختلف العلماء في مقداره، فمنهم من يذهب إلى أنه 3 كيلو جرام، منهم من يذهب إلى أنه كيلوين و200 جرام أظن، ومنهم من ذهب إلى كيلوين ونص، الاحتياط وخروجا من الخلاف. إذا كان الإنسان عنده قدرة على شراء يعني 3 كيلو، الأفضل أن يشتري 3 كيلو، ويكون ما زاد إن كان هناك زيادة صدق له ولله الحمد والمن. أبو إبراهيم يسأل يقول: بعض المتسولين يطلبون من الآن طعام أو نقود في زكاة الفطر. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تخرج إلا يوم العيد قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر رضي الله عنه، ولذلك أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر بعد صلاة فجر يوم العيد قبل خروج الناس إلى المصلى، وهذا الآن صعب، أصبح الآن صعب، ولذلك يجوز الإنسان قبل يوم العيد بيوم أو يومين يخرجه، أما يخرجه الآن فلا، الآن قبل وقته، لأن عبادة مؤقتة بوقت ما يجوز الإنسان أن يخرجها على قبل وقتها، تنبهوا لهذا. في أقوال تقول بأنه يجوز إخراجها قبل ذلك لكنها ضعيفة، في مقابل القول الذي يعني هم أسعد الناس بالدليل، الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أبو إبراهيم يسأل يقول: هل قراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات يعني تكون كمن ختم القرآن، وهل يستحب الإكثار من قراءته في شهر رمضان؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لشهر رمضان يستحب قراءة القرآن كاملا والإكثار من الختمات، فالله جل وعلا يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وفرقان، وجبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة من ليالي رمضان، وأخذ من هذا الصحابة والسلف الصالح على مشروعية الإكثار من قراءة القرآن والإكثار من ختمات القرآن. ولذلك لا يخص تخص سورة دون سورة، ما تخص سورة دون سورة ولا آية دون آية. أما قراءة قل هو الله أحد فقد ورد في فضلها أحاديث، منها أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولكن من قرأ القرآن كاملا فأجره عظيم، فلا يعتقد إنسان أنه إذا قرأ قل هو الله ثلاث مرات أنه قد ختم القرآن، هذا غير صحيح، هذا أجر من حيث الكيفية، من حيث الكيفية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث على قراءة سورة قل هو الله أحد ورغب فيها لما تشتمل عليه من توحيد الله والإيمان به ومن أسمائه الحسنى ومن تنزيهه وتقديسه وتعظيمه جل وعلا وتقدس. أبو عبد الرحمن من أبوظبي يقول: لي صديق عزيز علي طلب سلف 500,000 وافقت له وعطيته، يقول كان عنده أرض وفيها بيت قديم ومؤجر، يقول قال لي يعني خذ هذه وحاول أنك تستفيد منها لتسدد المبلغ اللي عطيتني. يقول بالنسبة للزكاة أزكي؟ الجواب نعم، تزكي هذا المبلغ يا أبا عبد الرحمن، لأن المبلغ معترف به وعند مليء وعند شخص يعني يقول لك سلمك أرض وسلمك بيت تأخذ أجارة، إذن تسدد تزكي هذا المبلغ، لكن تحسب ما تحصل عليه وتخصمه. يعني 400-500,000 بعد سنة إذا مثلا اللي أخذتها من الأرض من البيت مقدار 100,000، السنة اللي بعدها تزكي 400,000، وهكذا يعني يكون هناك خصم من المبلغ يا أبا عبد الرحمن. أم هدى تقول من أبو ظبي تقول: حافظة 6 أجزاء لكن أنسى، ممكن أمسك الجزء في الصلاة وأقرأ؟ ممكن يا أم هدى بارك الله فيك، ممكن تحملين المصحف حتى لو كنت حافظة في صلاة التراويح وقيام الليل وتقرأين منه ولله الحمد والمنة. أم هدى تقول: أنا أصلي في بناتي، ممكن أرفع صوتي في البيت؟ ممكن أرفع صوتك وتسمعين بناتك القرآن ويسمعون منك بارك الله فيك وتؤجرين. أم هدى تقول: عندي 4,000 أعطاني إياها تقول بناتي هدية من العام الماضي وبقيت إلى الآن ما صرفتها، تقول عليها زكاة؟ الجواب لا، 4,000 دون النصاب، ما عليك فيها زكاة بارك الله فيك يا أم هدى. فجر من الشارقة تسأل تقول: المطلقة كم عدتها وهل يعني يمكن أن تطلع ويمكن أن تسافر إلى أهلها إذا كانوا في غير البلد؟ فجر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمطلقة عدتها ثلاثة حيض، المطلقة إذا كانت من ذوات الأقراء يعني من ذوات الحيض فتعتد ثلاث حيض، أما إذا كانت آيسة يعني خلاص انقطعت عنها الدورة فتعتد 3 أشهر، فالشهر في مقابل الحيضة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة. الأمر الثاني، يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج من بيتها وأن تذهب إلى العمل، تذهب إلى السوق، هي ليست مثل المحادة على وفاة زوجها، ويجوز لها أن تسافر بمحرم إلى أهلها في غير البلد، يعني لابد أن يكون معها محرم حتى لو كانت يعني في عدة الطلاق. عدة الطلاق تختلف عن عدة الحداد بالنسبة للوفاة. منى من العراق تقول: يعني هل يمكن أنا في هذه الليالي أنني أقرأ القرآن وعلي الدورة الشهرية؟ منى بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة النفسة والمرأة الحائض المعذورة ينبغي لهذا الجنس من النساء أن يهتبلن فرصة الليالي هذه. للأسف الشديد بعض أخواتنا وبناتنا يعتقدون بأن ما دام عليها الدورة الشهرية ما تسوي شيء، وهذا غلط. الله عز وجل رحيم بعباده، الله عز وجل لطيف بخلقه، ولذلك هذه الأيام لجميع خلق الله، ليس شرطا أن يكون إدراك ليلة القدر أن المرأة على طهارة، أو الإنسان الذي حتى لو كان على جنابة مثلا، الله عز وجل لطيف بعباده وبخلقه ورحيم بهم سبحانه وتعالى. ولذلك أكثر من ذكر الله، أكثر من الدعاء، في القول الراجح من أقوال أهل العلم يجوز لك أن تقرأي من القرآن لكن من دون لمس للمصحف، مثلا تقرئين من المحمول، تقرئين وأنت لابس القفازين مثلا، يجوز ذلك. بارك الله فيك. منى من العراق تقول أنا عايشة عند أمي وهي تدفع الفطرة عني وعن أولادي، ما حكم ذلك؟ يجوز. بارك الله في الوالدة وبارك الله فيكم، ما دام أن الوالدة قالت أنا أدفع عنكم، طيب ما في بأس وإن شاء الله زكاة مقبولة. محمد من السعودية صاحب الأماني هذا يقول أنا عندي أمنية صار لي 5 سنوات وأتخيلها دائما أمامي. طبعا محمد واضح أنه مكشوف، وقلنا له أكيد الدور العرس والزواج، قال لي نعم. محمد بارك الله فيك، أماني طيب، الواحد يقول الله أتمنى أن يتزوج، أتمنى فلانة تصير زوجتي، ما فيها شيء، طيب وتذكرك لها وأشياء طبيعية هذه، لا تقلق ولا تقول والله شو السبب وش كذا، أهم شيء أنك يعني تسعى وتبذل خطوة في قضية الاقتران بهذه المرأة حتى تحسم مثلا مادة الشر التي يحاول الشيطان أن مثلا يبقيها عندك وربما أوقعك في محاذير. بارك الله فيك، فأنت بارك الله فيك ورضي الله عنك، اسعى الآن ما دام أنك اقتنعت بهذه المرأة وصورتها دائما في مخيلتك، اسعى في هذا، وهذا أمر مشروع ولله الحمد والمنة. أم عمر من الشارقة تسأل عن زكاة الذهب والملبوس والأسهم. أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للذهب الملبوس كل من يتابعني في هذا البرنامج يعلم بأني أرجح قول جماهير أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، أي ذهب عند المرأة تلبسه أعدته لللبس والتحلي والتزين في العيد في المناسبات لزوجها لنسائها في الحفلات، شيء ما نوت فيه التجارة وما نوت أن تكنزه حتى تبيعه بعدين، ما في زكاة. أما إذا كان نيتها التجارة أو نيتها كنزته لتبيعه بعدين يجب عليها أن تزكيه. بالنسبة للأسهم على قسمين، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. الأسهم الاستثمارية باختصار الزكاة في الأرباح وليس في الأسهم، مثل بناية يستثمرها الإنسان، الزكاة في الأجرة في الإيجار وليس في العين، يعني هي البرج مثلا أو البناية، واضح؟ هذه الأسهم الاستثمارية، الزكاة في الأرباح. الأسهم المضاربة اللي يقلبها في السوق ويعني يشوف متى ارتفع السهم باع ومتى انخفض يعني أمسك، هذه تزكى الأصول والأرباح، أصل السهم بالسعر السوقي وليس سعر الدفتري، تزكى بسعر البيع مع الأرباح في كل نهاية سنة. بارك الله فيك. كم باقي؟ ها؟ دقيقة. صابر سؤاله طويل ومشكلته كبيرة، يحتاج أن ندردش معه. صابر عشان نريحك وندردش معك بكرة إن شاء الله بإذن الله في أول البرنامج أجيب على يعني مشكلتك هذه وأبين لك بعض الأمور، خلاص؟ طيب أم مريم أيضا وحليمة من عمان بارك الله في الجميع، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.